بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث السابق إلى أنه لا بد من تحقيق قاعدتين تدوران في كلمات الأصوليين. القاعدة الأولى عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل، والثانية عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أما القاعدة الأولى فالمراد منها شرحا واضح، خصوصا بعد ما تقدم بالأمس في التمهيد، لكن الكلام في وجه هذه الدعوة المشتهرة في ألسنة الأصوليين، والظاهر أننا لسنا بحاجة إلى الإطالة والتفصيل في بيان الوجه، ذلك أن جعل الحكم من قبل المشرع العقلائي الحكيم إما أن يكون لملاك في الجعل أو امتحانا أو اقتضت الحكمة، عطف العام، أن يكون حكما صوريا، وهذا خارج عن محل الكلام. وإما أن يكون حكما واقعيا صدر لأجل إيجاد الداعي اقتضاء لدى المكلف للعمل، وهذا محل كلامنا. فحينئذ إن نسخ الحكم قبل حضور وقت العمل فإن جعله يكون لغويا، إذ لا توجد حكمة تدعو إلى هذا الجعل في الفرض سوى إيجاد الداعي الفعلي اقتضاء للامتثال، ولا شك أن هذا الداعي قبل حضور وقت العمل، قبل تحقق شرائط التكليف الفعلي بالحمل الشائع، فإنه لا قابلية له ليوجد الداعي لدى المكلف. فيكون جعله في الظرف لغوا، إذ المفروض أنه لا تترتب عليه أي فائدة وليس وراءه أي غرض سوى تكليف المكلف به وجعل الفعل على ذمته. نعم، قد يصح ذلك في من يجوز في حقه البداء بالمعنى الحقيقي، وهو العلم بعد الجهل. فيتصور نفسه جادا ثم ينكشف له أنه لم يكن كذلك، لكنه لا يصح بوجه. في مشرعنا الحكيم كما هو واضح، وهذه الدعوة بهذا الشكل وبهذه البساطة تلقاها معظم المحققين بالقبول بلا كلام. نعم، ذهب المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه إلى تفصيل في محل الكلام، إذ أفاد ما خلاصته أن القضية التشريعية إما أن تكون من قبيل القضايا الخارجية بالمصطلح الأصولي، وإما أن تكون قضية حقيقية. والقضية الحقيقية على قسمين، إما أن يكون الشارع قد جعل حكمه مؤقتا بوقت معلقا على شرط، وإما أن يكون قد جعله منجزا غير موقف على شرط. فأفاد أن هذه القاعدة تامة بلا كلام في القسمين الأول والثالث، أي في القضايا الخارجية والحقيقية غير المؤقتة. إذ أن برهان اللغوية واضح لا كلام فيه، وأما في المؤقت بوقت المعلق فلا مانع فيه، من نسخ الحكم قبل حضور وقت العمل، إذ المجعول فيه ليس سوى الملازمة ولا لغوية في جعل الملازمة. وفرع على هذا في باب الأوامر صحة أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، ذلك أن المجعول هو الملازمة بين حصول الشرط وجعل الحكم، وليس جعل حكم فعل. وهذا الكلام وإن أفاده هذا المحقق العظيم، لكن الظاهر أنه لا ينتهي إلى محصله. ذلك أن مطلق جعل لا تتحقق الحكمة من جعله، ويعلم الجاعل أنها لن تتحقق. فإنه لا يعرف كونه لغويا، إذ أن الجعل فعل اختياري للشارع، فعل اختياري للمولى. فإذا لم يكن يترتب عليه أي حكمة، سواء كان المجعول حكم فعلي أو حكم معلق، لا شك ولا ريب في أنه يكون الجعل حينئذ لغويا. نعم، بعض الأحكام قد تصدر بداع جدي، إذا ما تحقق الشرط، ولكن المولى يعلم أنه بتشريعه لها سوف ينعدم الشرط، لأن المكلف سيرعوي عن تحقيق هذا الشرط فيما لو كان الشرط مثلا فعلا اختياريا للمكلف. فلن يحصل الحكم، وهو التالي في الملازمة، لأن جعل الحكم سيفضي إلى ردع المكلف عن تحقيق الشرط، كما في جعل عقوبة القصاص مثلا. لنفترض أن المولى يعلم أنه بتشريع القصاص لن يقدم أحد على قتل أحد، فلن يحصل اقتصاصه، ولكنه بجعل القصاص يكون قد نفى موجبه وهو القتل، فيكون الحكم المجعول بداع جدي، بحيث لو أن شخصا قتل شخصا عامدا اقتص منه، لكنه يعلم أنه لن يقتص من أحد، لأن أحدا بعد هذا لن يقتل أحدا، فإن الحكم حينئذ يكون لحكمة، وما أعظمها من حكمة، ولا يكون حكما صوريا، إذ لو فرض أن أحدا قتل أحدا عامدا يقتص منه مجرد، وإلا هي الحكمة النوعية نفي القتل بتشريع القصاص أحد حكمه الرئيسية، أو هي الحكمة الرئيسية في الحقيقة. فهذا الحكم بطبيعته نوعا ينفي تحقيق شرطه، لكن حكمته عظيمة وليس لغوا. وأين هذا من تعميم المحقق النائمي رضوان الله عليه؟ لكل حكم مؤقت مشروط من قبيل القضايا الحقيقية، إذ لقائل أن يقول: أولا، ما الفرق بين المؤقت بوقت ومطلق المشروط؟ ولو كان الشرط تحقق الموضوع، وهو القسم الأول من قسمي الحقيقية بحسب تقسيمه، فإن في الاثنين تجعل الملازمة، إذ قول القائل لله على الناس حج البيت، أو أكرم العالم على سبيل القضية الحقيقية، في قوة، هو يقول في قوة الشرطية، إذا وجد العالم فأكرمه، وهو يعلم أنه لا يوجد عالم، المجعول الملازم بين وجود العالم ووجوب الإكرام. فلا فرق بين كون الأمر توقيتيا وبين كونه شرطيا ولو لبا، لأن العبرة في هذه الأبحاث ليست في صورة القضية بل في واقعها. وأنت القائل بأن كل قضية حقيقية هي في قوة شرطية، وأنت الأمر الشرط مرة بيكون نفس الموضوع، مرة بيكون شرط من شرط الموضوع، جزء من أجزاء الموضوع، أو أمر أوقف عليه الموضوع وهو في قوة كونه جزءا أو شرطا للموضوع كما هو واضح، يؤول إلى ذلك. هذا أولا. ثانيا، ما الفائدة من جعل الملازمة؟ لماذا يعني المولى نفسه بجعل الملازمة أساسا وهو يعلم أن هذه الملازمة لن تنتهي إلى سوق العمل أبدا، ولن يكون وراءها حكمة لا في الجعل ولا في المجعول الكل، لأنه لن ينتهي إلى مجعول فعلي في الخارج. وكلامنا كما بات واضحا في الحكم الشرعي الحقيقي الواقعي، فإن هذا الأمر لا يعدو كونه لغويا. نعم نستثني، ولا مرة في هذا البحث من استثنى، حالة ما لو كان النسخ لبعض ما يشمله الحكم المجعول كما لو كان الأول عاما والثاني خاصا، وهذا الخاص ناسخ وليس مخصصا، فهو لا يرفع مورده من تحت حكم الأول من أساسه بل من حينه. هذا الفرق بين المخصص والناسخ. جيد. وكانت ضرورة البيان ضرورة عادية عرفية، هذه ليست ضرورة عقلية، حكمة البيان في الحقيقة تستدعي التعميم ثم الاقتطاع بهذه الطريقة. وكان مورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالنسبة له، فتكون حكمة التعميم تسهيل على المولى في مقام البيان كما هو واضح. لكن هذا الاستثناء كما ترى استثناء منقطع. لماذا؟ لأن الحكم بالنسبة لمورد الخاص الناسخ لن يكون حكما واقعيا من بداية الأمر، وإنما عممه المولى لحكمة البيان، لأنه لو لم يعمم فكان عليه أن يبين ببيانات كثيرة مثلا بعدد الأنواع وبعدد الأصناف التي تنظر تحت العام. فلكي لا يبتلى بإطارة البيان التجأ إلى التعميم، وإلا لكونه علامه من بداية الأمر لا يريد الشمول للمورد الذي شمله الخاص، فهذا الاستثناء لذلك سميته استثناء منقطع، هذا خارج عن محل البحث، وهو مشار إليه في كلمات المحققين ليس كما أسلفت في الشبهة. موضوع الحقيقة داخل فيما ذكر في صرف الحالات قبل هذه الحالة التي هي محل البحث. إذا الصحيح أن هذه الدعوة الذي ذهب إليه المشهور دعوة تامة بلا هذه التفاصيل، نعم توجد هنا فكرة
اشتراط التكليف من دون الحق. لم يتحقق اساسا في هذا البحث. تبحث الاسلام في سنه الكوشرش. ذلك ان المدعى للسيد الوجود رضوان الله عليه ورد عنه صحيح طبعا ان هذا البحث لا ينتهي من المقام على الله في المقام. إذ لا يوجد بذلك بيانات النبي والأئمة صلوات الله وسلامه بأنه مخصص أو ناسخ. الأمر واضح في هذا المجال. المخصصات واضحة والمراد واضح. ولعله ذلك طبعا ثانيا. لكن عنده الكلام خلاصته أنه في الخطابات القانونية العقارة الحقيقية في الأخلاق بجمع الرأي الشخصية الخارجية أو ضيقة الشخصية لا مانع من التكليف بغير المقدور من طرف المولى وإن كان لا ينتهي إلى مرحلة التنجيز على العقد ذلك أن العهد إنما يصدر ويترجم عليه الحكم حكم عقله وهو من سخريات العقل الحاكم بوجود طاعة المولى المعبر عنها في عند الكلام بطاعة شكر منها وكان تعبير عن بعض القاعدة إن المرأة الشكر منها العبودية والعبادة طاعة المطلق والمنعم المراد منعم المطلق لا مطلق المنعم. يعني قانون العبودية والعبودية لماذا سيدنا يقول رضوان الله عليه ولم يختصر مش كثير بعدها متصل بالموضوع لأن القضايا الخارجية أو القضايا الشخصية يطمح فيها وجود خطاب الإنسان أن أعقل أو أحس لكن القضايا اللي فيها تعميم فأنا أكلف الجميع بخطاب واحد بصيغة واحدة وإن كنت أعلم أن بعض الأمر لم يخبر عن المعنى بعضهم لم يقبل عصيانه
يعني اعلم انه سيعصي ولن يطيع بعضهم طبعا الحج عليه تام بعقله بعضهم لن يصدر من باب عجزه وعدم قدراته لا مؤونة زائدة في البيان ليقال ان بياني لهويك بهالمقدار لا بأس بالكلام لكن هذا يرجع إلى ما ذكرته قبل قليل إذ نسأل السيد الإمام الذي ظاهر كلامه أن التكليف الحقيقي يكون شامل للعجز في القضايا القانونية لأن مرادكم هل هو الشمول على مستوى الصياغة التعبيرية اللفظية أو الشمول على مستوى عالم ثبوت الحكم على مستوى الإرادة والتصدي المولوي تبعا لوجود الملاك إذا المقصود مجرد الشمول على مستوى التعبير في القضايا القانونية نقول لا مانع من هذا إذ هذا لا يلزم منه جعل الحكم على العاجز بل يكون ظاهر اللفظ بدوا شمول الحكم للعاجز وليس في شموله مؤونة زائدة فلا لغوية لكن لب الحكم وحقيقة الحكم لا تكون شاملة للعاجز لغير القادر وأما إن كان مرادكم الثاني كما هو ظاهر الكلمات فإن الجواب أن كون الإرادة شاملة للعاجز لا يفرق فيها أبدا بين جهل وجعل. إذا العبرة ثبوتان بإمكانية إيجاد الداعي لدى العاجز، والعاجز لا يمكن أن يوجد الداعي الفعل للفعل عندهم الانبعاث، ذلك أن عجزه يمنع من ذلك. ولو كان هو يحب هذا الاتيان بهذا الحب على تقدير كونه غير عاجز، لكن هذا لا يحل المشكلة في المقام بعبارة أوضح. الخطاب القانوني ثبوتا ينحان إلى تكاليف عديدة بعدد الأفراد، فلا يمكن، فهي أحكام عديدة صيغت في القضية القانونية بصيغة واحدة، لأنه هو ليس حكما واحدا. عندما نقول أقيم الصلاة ليس حكما واحدا في عالم اللب والحقيقة، أقم 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 بين دفعة واحدة. وهذا البحث ليس مجرد خلاف لفظي يا أخوان، رتب عليه ثمرات في بحث اجتماع الأمر والنهي وفي غيره من قبل سعيد الإمام، حتى عدع عند بعض تلامذته في تقديم بعض كتبه المحققة كالشيخ اللانكراني من المباني التي أبدعها السيد رضوان الله تعالى عليه. لكن أحدا فيما نعلم لم يوافق على هذا التفصيل والتفريق يا أخوان في عالم اللب والحقيقة للحب ليرتب عليه أفعال قضية. وتمام البحث في محله. أقول هذا المبنى لو تم في محله كأصل موضوعي قد يصلح تخريجا هنا للتفصيل الذي فصله المحقق النائبي، لكن يصلح حينئذ تفصيلا بين القضية الحقيقية والقضية خارجية مطلقة، وليس بين خصوص أحد قسمي القضية الحقيقية كما أفاد المحقق النائبي. لا داعي للإطالة بأكثر من هذا في هذه القاعدة. القاعدة الثانية هوني صار واضح يا أخوان، على أساس القاعدة صار واضح أن كل حكم جعل فلا يمكن أن ينسخ قبل حضور وقت العمل. لكن قولوا لي هل هذا له مورد؟ قطعا لا يوجد له مورد. حتى الحكم المعروف اللي كان أصرها أبدا قدموا بين يدي نجواكم صدقة أيضا لم ينسخ قبل حضور وقت العمل. إذ حضر وقت العمل وابتذل من هو أهل لذلك الخير ولكل خير صلوات الله وسلامه عليه.
الموضوع اختبار النفس
قلت هذا خرجته بالبداية.
لا لم إبراهيم
قلت في البداية أنه مرة تكون الحكم الحكمة في أصل جعل الحكم، مرة تكون امتحانية اختبارية، مرة يكون إنشاء صوري. إذا الحكمة تقتضي شيء من هذه الأمور لا مانع، لكن قلنا هذا خرج عن محل البحث. قلنا بحثنا من بداية البحث وبالأمس نبات على هذا، قلنا بحثنا في الحكم الحقيقي الواضح الذي يصدر بداعي إيجاد متعلق في الخارج وإيجاد الداعي شأنا لدى المكلف ليمتثل. حدثنا في هذا البحث وكل المحققين
حتى يوقيع أن هذا الحكم كان بداعي إيجاد الطبيعة الثالثة.
لا، كل حكم بحسبه. إذا ذهب للأمثلة راح يصير، لكن معظم الأحكام هي هكذا بلا شك ولا ريب. معظم الأحكام هي هكذا، حالة استثنائية أن يكون حكم مجرد الامتحان أو إلى آخره. حتى مثال القصاص اللي مثلنا، مثال القصاص حكم حقيقي وهو يردع نوعا لا يردع مطلقا، ولذلك كثير من الناس مع وجود القصاص في دولة إسلامية يقدمون على القتل برجاء أن لا يؤخر عليهم أو لا برجاء لعصبية شديدة ولفوران طبع عند أهله. جيد. أما القاعدة الثانية وهي قاعدة عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة فهي أيضا تحتاج إلى تنقيح. غدا إن شاء الله نكمل فيها ونكمل البحث برمته، لأن بس نخلص البحثين ما راح تبقى بحث إلا إشارة فقط والحمد لله.